بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب يرد المصلي من مر بين يديه،
أي باب يشرع لمن يصلي إلى سترة ويريد شخص أن يمر بين يديه وبين السترة أن يرده على كل الأحوال، سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا للتشهد، وسواء كان في المسجد أو كان بجوار الكعبة أو غير ذلك من أحوال الصلوات.
ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة،
وهذا أثر علقه رحمه الله يستدل به على مشروعية ذلك. قال: إن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يصلي بجوار الكعبة، وكان يصلي وهو جالس للتشهد، وأراد شخص أن يمر من بين يديه وبين سترته فرد. وهذا مشعر بأن الرد يكون على كل الأحوال. نعم.
وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله.
يعني وقال ابن عمر لما أخبر أنه يرد ترده، وإن أبى إلا أن يقاتلك فقاتله، ولو كنت في حال التشهد أو عند الكعبة. نعم.
قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء. قال: وحدثنا آدم ابن أبي إياس
ابن أبي إياس. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال العدوي قال: حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري موصولا في هذا الباب وساقه بإسنادين، والحديث من مسند أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومداره على أبي صالح السمان الراوي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وذكر فيه قصة صلاة أبي سعيد رضي الله عنه في هذا المسجد في يوم الجمعة، وكان قد اتخذ سترة يصلي إليها، فجاء رجل أو شاب كما جاء في وصفه من آل أبي معيط، وهم من أقرباء مروان بن الحكم الذي كان أميرا على المدينة، ومن أقرباء عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان مروان أميرا لمعاوية رضي الله تعالى عنه، فأراد أن يجتاز وأن يمر من بين يدي أبي سعيد وسترته، فمنعه ودفع في صدره، لكن هذا الشاب تأمل فلم يجد مساغا، يعني محلا آخر اجتاز منه أيسر من هذا المكان، فعاود المرور لعله يتمكن، إلا أن أبا سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه لم يأذن له، بل إنه دفعه دفعة أشد من الدفعة الأولى، فما كان من هذا الشاب إلا أن نال من أبي سعيد، بمعنى أنه تعرض له بشيء من الشتم وشيء من النيل وشيء من الأذى، ثم إنه بعد ذلك بعد أن خرج من الصلاة دخل على مروان وهو الأمير يشكو أبا سعيد رضي الله تعالى عنه من صنيعه الذي صنع معه في دفعه ومنعه من أن يمر من بين يديه، ولكن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه دخل في أثره إلى مروان، أي في مقر الحكم، ولعل دخوله كان بقصد الشكوى أو أنه كان صدفة، فلما رأى مروان أبا سعيد رضي الله عنه أراد أن يستفسر وأن يعرف الواقعة وما جرى فيها، فلاطف أبا سعيد في حديثه فقال له: ما لك يا أبا سعيد مع ابن أخيك؟ يعني مع هذا الشاب الذي هو بمثابة ابن أخيك يعني من حيث السن، فما كان من أبي سعيد رضي الله عنه إلا أنه حكى له الموقع وحكى له القصة وقال له إنه لم يمنعه من تلقاء نفسه، وإنه لم يمنعه إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أنه إذا قام أحدكم يريد أن يصلي فليستند وليتخذ سترة بين يديه ليمنع الناس من المرور، فإذا أراد أحدهم أن يمر من بين يديه فليمنعه وليدفعه، فإن أبى إلا أن يمر فليدفعه دفعا شديدا ولو أدى إلى مقاتلته، لأنه إنما هو شيطان، أي إنما هو مثل الشيطان أو بمثابة الشيطان، أو أنه يعني يعمل عمل الشيطان. هذا ما احتج به أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف وفي هذه القصة. والقصة يظهر أنها كانت قد اشتهرت، واختلفوا في هذا الشاب الذي أراد أن يمر من بين يدي أبي سعيد، فقيل كما جاء في هذه الرواية أنه من آل أبي معيط، يعني من أسرة الأمير من بني أمية من أقرباء مروان ابن الحكم، وقيل إنه ابن الوليد، قيل إنه الوليد وقيل إنه ابن الوليد، لأن الوليد في ذاك الوقت لم يكن بالمدينة وكان أميرا في غيرها في منطقة بعيدة، وأن هذا الذي أراد أن يمر من بين يدي أبي سعيد كان شابا، فقيل إنه ابن له. الشاهد أنهم من بني ابن أبي معيط ومن بني عقبة بن الوليد أو قريب من آل مروان الحاكم على المدينة. وقيل إن القصة تكررت، والظاهر أنها لم تتكرر، وأن أبا سعيد رضي الله عنه إنما فعل ذلك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين هذا الحكم لمن يريد أن يمر من بين يدي المصلي وسترته، وأن هذا الحكم عام يشمل كل مصلي سواء كان في المدينة أو في غيرها. ويظهر أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الحكم يتجاوز ذلك حتى لو كان في مكة، حيث أشار بالمرسل السابق إلى أن عمر رضي الله إلى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منع من يريد أن يمر من بين يديه عند الكعبة، وهذا في مكة فلا استثناء، ولذلك جعل الحكم عاما. لكن أهل العلم على أنه ينبغي للإنسان الذي يريد أن يصلي أن يمنع المار من بين يديه أن يصلي إلى سترة، لا بد أن يتخذ السترة، فإن لم يتخذ السترة ووقف يصلي ولا سترة له فلا يحق له أن يمنع، لأنه هو المقصر، ولأن الصلاة تنقص لتفريطه بعدم اتخاذ السترة. أما من اتخذ سترة فله أن يمنع، كما أنهم يرشدون إلى أن من أراد أن يصلي إلى سترة يتخذها ينبغي له أن يتجنب الممرات والمداخل التي لا بد للناس أن يمروا منها وأن يدخلوا منها إلى المساجد، حتى لا يكون وقوفه مانعا من دخولهم المساجد ويكون بهذا متعديا على حق الداخلين. ولهذا لو مروا من بين يديه يكون هو المفرط، فينبغي أن يتجنب الماء الممار ويتجنب الطرقات وليصلي إلى سترة يتخذها، وينبغي له أن يدنو من السترة ويقرب منها حتى لا يضيق على الناس في مرورهم إلى ودخولهم من المسجد، خصوصا إذا كان في المسجد فرج لا يصل الناس إليها إلا من طريق المرور من بين يديه. هذا مجمل ما جاء في معنى هذا الحديث وفي فوائده. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 509 طرفه في 3274،
يعني إن الإمام البخاري كرره مرتين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وحديثه: قوله باب يرد المصلي من مر بين يديه، أي سواء كان آدميا أم غيره،
يعني المار سواء كان آدميا كما وقع لقص في قصة أبي سعيد أو غير آدمي كأن تمر شاة أو يمر كلب أو يمر حمار، ما دام قد اتخذ سترة له أن يمنعه. نعم.
قوله ورد ابن عمر في التشهد، أي رد المار بين يديه في حال التشهد،
وهذا أثر معلق أورده البخاري هكذا معلقا، لكن جاء متصلا في بعض كتب السنة. نعم.
وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة،
يعني في مصنفه. نعم.
وعبد الرزاق،
وعبد الرزاق أيضا في مصنفه، فكلاهما أورده في المصنف موصولا يعني بالسند.
وعندهما أن المار المذكور هو عمرو بن دينار،
أن عمرو بن دينار هذا التابعي أراد أن يمر من بين يدي ابن عمر في المسجد، وابن عمر في حال التشهد ومنعه من المرور. نعم.
قوله وفي الكعبة، قال ابن قرقور: وقع في بعض الروايات وفي الركعة،
هكذا جاء في بعض الروايات وفي الركعة. وكلمة ركعة وكعبة بينهما تشابه في الكتابة، فيكون هذا من باب التصحيف، يعني إن ابن عمر رضي الله عنهما منع المرور من بين يديه أثناء الركوع وأثناء التشهد. والظاهر أن النسخة الأخرى والرواية الأخرى أنه منع أثناء صلاته عند الكعبة، هذا معنى في الكعبة. نعم.
وهو أشبه بالمعنى،
وهو أشبه يعني قريب في المعنى، لأنه ارتبط بالتشهد وأنه في غير حالة القيام وفي غير حالة القيام. نعم. فهو في الركوع وفي التشهد. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت ورواية الجمهور متجهة
ورواية الجمهور
متجهة.
متجهة يعني لها وجهة من النظر، يعني أن المنع في أي مكان سواء كان في حرم مكة أو في حرم المدينة. نعم.
وتخصيص الكعبة بالذكر لئلا يتخيل أنه يغتفر فيها المرور لكونها محل المزاحمة.
لكن هنا يستثني أهل العلم الطائفين، يستثنون الطائفين لأن الطائفين أولى من المصلين عند الكعبة، فالحق لهم، فلهم من يمروا ليؤدوا الطواف حتى ولو كان إنسان يصلي إلى الكعبة. أما غير الطائفين فهؤلاء الذين ينبغي أن يراعوا حال المصلين الذين اتخذوا سترة يصلون إليها، فلا يجتازوا سترتهم. نعم.
وقد وصل الأثر المذكور بذكر الكعبة فيه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له،
يعني في كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل ابن دكين، نص على أنها في الكعبة. نعم.
من طريق صالح بن كيسان قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره، قال أن يرده،
يعني يمنعه من المرور بينه وبين سترته. نعم.
قوله إن أبى أي المار، إلا أن يقاتله أي المصلي، قاتله كذا للأكثر،
يعني جاز للمصلي أن يقاتله، وهذا على سبيل المبالغة. نعم.
كذا للأكثر بصيغة الفعل الماضي وهو على سبيل المبالغة. وللكشميهني إلا أن تقاتله بصيغة المخاطبة.
نعم. يعني فإن أبى المار أن يمتنع من المرور إلا أن تقاتله فقاتله. نعم.
فقاتله بصيغة الأمر. وهذه الجملة الأخيرة من كلام ابن عمر أيضا وقد وصلها عبد الرزاق،
يعني في المصنف، في المصنف. نعم.
ولفظه عن ابن عمر قال رضي الله عنهما قال لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي، فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، وهذا موافق لسياق الكشميهني.
نعم. يعني الرواية التي رواها عن البخاري.
قوله يونس هو ابن عبيد، وقد قرن البخاري روايته برواية سليمان بن المغيرة، وتبين من إيراده أن القصة المذكورة في رواية سليمان لا في رواية يونس،
يعني قصة الشاب. نعم.
ولفظ المتن الذي ساقه هنا هو لفظ سليمان أيضا لا لفظ يونس.
نعم.
وإنما ظهر لنا ذلك من المصنف حيث ساق الحديث في كتاب بدء الخلق،
يعني ظهر لنا ذلك هكذا يقول الحافظ ابن حجر من فعل المصنف عن البخاري. الإمام البخاري ذكر القصة في موضعين، في بدء الخلق وهنا، فذكرها في كتاب بدء الخلق مفصلة وذكر فيها هذه الزيادات التي لم يذكرها هنا. نعم.
حيث ساق الحديث في كتاب بدء الخلق بالإسناد المذكور الذي ساقه هنا من رواية يونس بعينه.
نعم.
ولفظ المتن مغاير لللفظ الذي ساقه هنا.
يعني هناك كان اللفظ أكثر تفصيلا
وليس فيه تقييد الدفع بما إذا كان المصلي يصلي إلى سترة. وذكر الإسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس عن حميد على عدم التقييد،
يعني على الإطلاق إذا كان يصلي وأراد إنسان أن يمر من بين يديه دون أن يذكر أنه قد وضع سترة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قلت والمطلق في هذا محمول على المقيد،
يعني الروايات التي جاءت مطلقة دون ذكر السترة تحمل على الروايات التي فيها السترة حتى يكون الكلام تاما. نعم، والحكم يعني شاملا ومختصا بمن اتخذ سترة هو الذي يمنع. نعم،
لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصر بتركها، ولا سيما إن صلى في مشارع المشاة.
نعم،
وقد روى عبد الرزاق عن معمر: التفرقة بين من يصلي إلى سترة وإلى غير سترة.
يعني أن من يصلي إلى سترة له أن يمنع، وأما من يصلي إلى غير سترة ليس له أن يمنع. نعم،
وفي الروضة تبعا لأصلها ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها، فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره.
نعم،
ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن الأولى تركه.
نعم، لأنه هو الذي قصر، يعني المصلي.
قال في الحاشية: في هذا نظر، وظاهر الأحاديث يقتضي تحريم المرور بين يديه، وأنه يشرع له رد المار، اللهم إلا أن يضطر المار إلى ذلك لعدم وجود متسع إلا ما بين يديه. ومتى بعد المار عما بين يدي المصلي إذا لم يلق بين يديه سترة سلم من الإثم.
نعم،
لأنه إذا بعد عنه عرفا لا يسمى مارا بين يديه كالذي يمر من وراء السترة. وانظر صحيفة 257 العلامة ابن باز رحمه الله.
يعني هذا الكلام علق الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، علق على قول الحافظ ابن حجر أن المسألة يعني فيها نظر، ليس مجرد بعده عن السترة تبيح أو تسقط حقه، وإنما يسقط حقه إذا كان البعد يعني عرفا بحيث لا يظن أنه اتخذ سترة، فعندئذ حكمه حكم من لم يتخذ السترة. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تنبيه، ذكر أبو مسعود وغيره،
أبو مسعود يعني في كتاب الأطراف،
ذكر أبو مسعود وغيره أن البخاري لم يخرج لسليمان بن المغيرة شيئا موصولا إلا هذا الحديث.
يعني هذه مسألة تتعلق بالصناعة، صناعة الروايات، وإنما ذكرها على سبيل الفائدة. نعم،
قوله: فأراد شاب من بني أبي معيط، وقع في كتاب الصلاة لأبي نعيم أنه الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، أخرجه عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: بينما أبو سعيد رضي الله عنه قائم يصلي في المسجد، فأقبل الوليد بن عقبة ابن أبي معيط فأراد أن يمر بين يديه فدفع، فأبى إلا أن يمر بين يديه فدفع. هذا آخر ما أورده من هذه القصة.
يعني أن المار هو الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. نعم.
وفي تفسير الذي وقع في الصحيح بأنه الوليد هذا نظر، لأن فيه أنه دخل على مروان. زاد الإسماعيلي: ومروان يومئذ على المدينة. انتهى.
يعني أميرا على المدينة.
ومروان إنما كان أميرا على المدينة في خلافة معاوية رضي الله عنه، ولم يكن الوليد حينئذ بالمدينة، لأنه لما قتل عثمان رضي الله عنه تحول إلى الجزيرة فسكنها حتى مات.
أي فكان أميرا أو فكان مقيما في الجزيرة، والجزيرة في موضع غير المدينة. نعم.
فسكنها حتى مات في خلافة معاوية، ولم يحضر شيئا من الحروب التي كانت بين علي رضي الله عنه ومن خالفه. وأيضا فلم يكن الوليد يومئذ شابا، بل كان
أيضا. يعني هذه إجابة أخرى، وهي أن القصة تقول إن شابا أراد أن يمر من بين يدي أبي سعيد، والوليد بن عقبة في هذا الوقت لم يكن شابا، كان قد تجاوز 50، فلا يوصف بأنه شاب. نعم.
بل كان في 50، فلعله كان فيه. فأقبل ابن للوليد بن عقبة فيتجه.
نعم.
وروى عبد الرزاق حديث الباب عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه فقال فيه: إذ جاء شاب ولم يسمه أيضا. وعن معمر عن زيد بن أسلم وقال فيه: فذهب ذو قرابة لمروان. ومن طريق أبي العلاء فيه عن أبي سعيد رضي الله عنه فقال فيه: مر رجل بين يديه من بني مروان. وللنسائي من وجه آخر: فمر ابن لمروان، وسماه عبد الرزاق من طريق سليمان بن موسى داود بن مروان.
نعم. والشاهد أن هؤلاء كلهم لم يذكروا أن القصة للوليد بن عقبة. نعم.
ولفظه: أراد داود بن مروان أن يمر بين يدي أبي سعيد، ومروان يومئذ أمير بالمدينة، فذكر الحديث.
نعم.
وبذلك جزم ابن الجوزي ومن تبعه في تسمية المبهم الذي في الصحيح بأنه داود بن مروان، وفيه نظر، لأن فيه أنه من بني أبي معيط وليس مروان من بنيه.
يعني مروان ليس، يعني ابن أبي معيط ليس، مروان ليس من أبناء ابن أبي معيط، لكنه قريب لهم، لأن ابن أبي معيط قريب لعثمان، ومروان بن الحكم من بني أمية. نعم.
بل أبو معيط ابن عم والد مروان، لأنه أبو معيط ابن أبي عمرو بن أمية، ووالد مروان هو الحكم بن أبي العاص بن أمية.
نعم.
وليست أم داود ولا أم مروان ولا أم الحكم من ولد أبي معيط، فيحتمل أن يكون داود نسب إلى أبي معيط من جهة الرضاعة أو لكون جده لأمه عثمان بن عفان رضي الله عنه كان أخا للوليد بن عقبة بن أبي معيط لأمه
أخوه من أمه، فسموه بعثمان ونسبوه إلى ابن أبي معيط. نعم.
فنسب داود إليه مجازا وفيه بعد،
وهذا يعني رأي بعيد.
والأقرب أن تكون الواقعة تعددت لأبي سعيد مع غير واحد، ففي مصنف ابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه في هذه القصة: فأراد عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن يمر بين يديه. الحديث: وعبد الرحمن مخزومي
وليس من ابن أبي من بني ابن أبي معيط. نعم.
ما له من أبي معيط النسبة والله أعلم.
الظاهر أن القصة تكررت، لكن فيما يظهر الله أعلم أن القصة واحدة وإن تكررت فلم تتكرر في أبناء أبي معيط ولا في أبناء بني مروان، كما ذكر هنا أنها تكررت مع عبد الرحمن بن هشام المخزومي. نعم.
قوله: فلم يجد مساغا بالغين المعجمة.
نعم.
أي ممرا. وقوله: فنال من أبي سعيد، أي أصاب من عرضه بالشتم. قوله: فقال ما لك ولابن أخيك، أطلق الأخوة باعتبار الإيمان،
يعني أن ابن أخيك من الإيمان، وعلى اعتبار أيضا أن هذا الشاب بمثابة ابن أبي سعيد، يعني في سن أبناء أبي سعيد، فقال له: ما لك ولابن أخيك، يعني أو أبناء أخي أبي سعيد. نعم.
وهذا يؤيد أن المار غير الوليد.
نعم.
لأن أباه عقبة قتل كافرا. واستدل الرافعي بهذه القصة على مشروعية الدفع ولو لم يكن هناك مسلك غيره،
يعني لو وجد مسلك غير الدفع بالإشارة بوضع حاجز، مد اليد كحاجز، يكون أهون، لكن إذا اضطر إلى أن يدفع لا بأس أن يدفع. نعم.
خلافا لإمام الحرمين. ولابن الرفعة فيه بحث سنشير إليه في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى،
يعني أنه بالتدرج، وإنما يصار إلى الدفع في حالة الصمود وفي حالة العناد. يعني نعم.
قوله: فليدفعه، ولمسلم: فليدفع في نحره.
نعم.
قال القرطبي: أي بالإشارة ولطيف المنع. وقوله: فليقاتله، أي يزيد في دفعه الثاني أشد من الأول. قال: وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح.
نعم.
لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة،
لأن لا يخرجهم من الصلاة. نعم.
والاشتغال بها والخشوع فيها. انتهى. وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ابن العربي ذلك في القبس وقال يعني.
والقبس شرح لكتاب الموطأ لابن العربي وهو على مذهب الإمام مالك. نعم.
وقال المراد بالمقاتلة المدافعة. وأغرب الباجي فقال يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف.
والباجي أحد شراح كتاب الإمام البخاري. نعم.
وتعقب بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل.
مبطل لها يعني، خاصة إذا كان الكلام من غير جنس الصلاة،
بخلاف الفعل اليسير. ويمكن أن يكون أراد أن يلعنه داعيا لا مخاطبا، لكن فعل الصحابي يخالفه وهو أدرى بالمراد.
يعني ما صنعه أبو سعيد من دفعه مرتين في صدره أو في نحره. نعم.
وقد رواه الإسماعيلي بلفظ فإن أبى فليجعل يده في صدره ويدفعه، وهو صريح في الدفع باليد. ونقل البيهقي عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشد من الدفع الأول، وما تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما يقتضي أن المقاتلة إنما تشرع إذا تعينت في دفعه. وبنحوه صرح أصحابنا فقالوا يرده بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد ولو أدى إلى قتله، فلو قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أبى.
ولو قتل
أحسن. ولو قتل فلا شيء عليه لأن الشارع أباح له مقاتلته.
أو الرواية ولو قتل، يعني ولو قتل الدافع هذا الشخص لا شيء عليه، لا يلزمه، لا تلزمه دية، لأنه يدافع عن نفسه، وكأن هذا المار والمصر على المرور كأنه صائل. نعم.
والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها.
نعم.
ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافا في وجوب الدية في هذه الحالة. ونقل ابن بطال وغيره الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه، ولا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك أشد في الصلاة من المرور. وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده.
هنا هذه مسألة أخرى، لو أن هذا المار بين يدي المصلي أغفل المصلي ومر، فهل له أن يلاحقه ويرده أو يتركه؟ فالظاهر عندهم أنه لا يرده، يتركه ما دام قد مر، لأنه لو أصر على إرجاعه معناه أنه مرره مرتين، وهذا أيضا يزيد في قطع الصلاة وفي نقصان الأجر، ولذلك يتركه ما دام قد مر. نعم.
وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده، لأن فيه إعادة للمرور. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن له ذلك، ويمكن حمله على ما إذا رده فامتنع وتمادى، لا حيث يقصر المصلي في الرد.
نعم.
وقال النووي رحمه الله: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب انتهى.
يعني أن هذه المقاتلة وكذا ليست واجبة، وإنما هي مندوب إليها، ومتى تركها لا شيء عليه. نعم.
وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر، فكأن
أخذا بظاهر النص. نعم.
فكأن الشيخ لم يراجع كلامهم فيه، أو لم يعتد بخلافهم.
نعم.
قوله فإنما هو شيطان، أي فعله فعل الشيطان، لأنه أبى إلا التشويش على المصلي. وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع.
نعم.
وقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: شياطين الإنس والجن،
فسماهم شياطين مع أنهم من الإنس، والأصل أن اللفظ إنما تطلق على الجن. نعم.
وقال ابن بطال في هذا الحديث: جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء، لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره. انتهى. وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الجني ومجازا على الإنسي،
يعني يطلق من باب الحقيقة على الجني، ومن باب المجاز يعني تشبيه، مجاز التشبيه على الإنسي كأنه شيطان.
قال: وفيه بحث، ويحتمل أن يكون المعنى فإنما الحامل له على ذلك الشيطان،
يعني هو الذي دفعه إلى هذه المخالفة وإلى هذه المخاصمة وإلى هذه المقاتلة. نعم.
وقد وقع في رواية للإسماعيلي: فإنما معه شيطان، ونحوه لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: فإن معه القرين،
يعني الشيطان سماه القرين.
واستنبط ابن أبي جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بقوله فليقاتله المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال،
ذلك لأن الشيطان ظاهره أن فيه لطف في جسده، يعني خفاء، وهو يتطلب لطف المعالجة، ومن هنا وصفه بأنه شيطان. نعم.
قال: لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها، وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة، فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المار. قال: وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور، أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني،
أنه لدفع الإثم عن المار.
انتهى. وقال غيره: بل الأول أظهر،
يعني أنه لدفع الإثم عن المصلي.
لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، وروى أبو نعيم عن عمر رضي الله عنه: لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس.
يعني من باب أخذ الحيطة. نعم، لأن المار من بين يديه ينقص صلاته، وهذا محبول على أنه إذا لم يتخذ السترة. أما إذا اتخذ السترة واحتاط فلا شيء ينقصه إن شاء الله.
فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظا فحكمهما حكم الرفع،
لأنهما ليس مما يقال بالرأي،
لأن مثلهما لا يقال بالرأي.
نعم، لأن مثلهما
أحسن الله، لأن مثلهما لا يقال بالرأي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد
قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.